بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لكم ما تفضل به المولى عليكم، حيث وفقكم لأداء النسك، وهذا مغنم كبير وفضل عظيم. أسأل الله أن يجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا مقبولا. وقد بشر عليه الصلاة والسلام بما تفضل به المولى على من رضي نسكه وأداه على الوجه الأكمل. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأسأل الله أن يجعل حجكم مبرورا، وسعيكم مشكورا، وعملكم صالحا مقبولا. الإنسان أدى الحج، وقف مع المسلمين في عرفة، ثم توجه إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ورمى الجمرة العقبة، وفي اليومين الباقيين أو الثلاثة رمى الجمرات الثلاث ونزل إلى مكة، وقد كان طاف طواف الإفاضة في اليوم العيد أو الأيام الذي بعده. يقول: ماذا باقي؟ نقول: لم يبق شيء إلا طواف الوداع. يقول: هل يلزم لطواف الوداع سعي؟ نقول: لا. كم عدد طواف الوداع؟ نقول: أي طواف هو سبعة أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو مسنونا. فطواف الإفاضة ركن هو سبعة أشواط، وطواف الوداع واجب هو سبعة أشواط أيضا. ولو قام الإنسان في ضحى أو في ليل وطاف، نقول سبعة أشواط أيضا. فيبقى عليه بعد النزول من منى طواف الوداع. يقول أحد الإخوة: معي زوجتي أو ابنتي، وقد حصل لها العذر الشرعي، وأصبحت لا يمكن أن تدخل المسجد، والصلاة لا تصلي لكونها حائض. نقول: يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. أما لو كانت مريضة فيمكن أن تطوف طواف الوداع بكرسي متحرك، أو كان الرجل أيضا مريض فإنه يطوف طواف الوداع بالكرسي المتحرك، لكن إذا كانت حائض أو نفساء فيسقط عليها أو يسقط عنها طواف الوداع. هل يلزم أن تأتي عند الساحات الخارجية وتقف عند الأبواب كما يقول البعض؟ نقول: لا، تبقى في الفندق، فإذا طهرت قبل السفر تغتسل وتأتي للحرم وتؤدي الطواف، وإذا حان وقت السفر وهي لم تطهر فتسافر على بركة الله ولا شيء عليها. أما إذا كانت المرأة ليس لها عذر شرعي وسافرت، ما الحكم؟ نقول: يجب أن تعود وتطوف طواف الوداع. وكذلك الرجل لو سافر قبل أن يطوف، نقول: يجب أن يعود ويطوف طواف الوداع وإذا لم يفعل فعليه دم لفقراء الحرم. وكذا المرأة إذا كان ليس له عذر شرعي وسافرت قبل أدائه فيلزمها الرجوع، وإذا لم ترجع فعليها دم لفقراء الحرم. أيها الإخوة الأكارم، فضل الله عظيم وإحسانه جزيل وعطاؤه جم، فاشكر الله على هذه النعم واسأله المزيد من الخير، واسأله الثبات على الطريق المستقيم، واسأله المداومة على الطاعة. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما معنى أيها الأحباب كيوم ولدته أمه؟ يعني متجردا من الخطايا، منزها من الآثام، سليما من الذنوب. لأن الإنسان إذا ولدته أمه يكون على الفطرة وليس عليه ذنوب وليس عليه مسؤوليات، وإنما يقترفها أو يقلد أبويه فيها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. أيها الإخوة الأكارم، اعتدنا في مثل هذه الليلة اليوم الاثنين من كل أسبوع نقرأ في علم يعتبر من أهم العلوم ولا يستغني عنه أحد، لا الكبير ولا الصغير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الغني ولا الفقير. إنه فقه المواريث وقسمة التركات، هذا لا يستغني عنه أحد. نقول أي علم من العلوم قد يكون اختصاص لطائفة من الطوائف، اختصاص لأمة أو لجماعة، أو اختصاص لمجموعة من أهل العلم، لكن علم الفرائض وقسمة التركات كل الأمة تدخل في دائرته، لا يستغني عنه أحد. قلنا الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، كلهم بحاجة، وهو تنزيل من عزيز حميد. يعني ليس هناك مجال لأن يختار الإنسان، ليس هناك مجال لأن يجتهد فيه المرء، لا مجال للرأي، وإنما نصوص تتلى وآيات تقرأ، نتعبد بها في صلاتنا ونقرأها في المصحف. إذا مات الإنسان لمن يكون المال بعده؟ نصيب الأم، نصيب الزوجة، نصيب الابن، نصيب البنت، نصيب الأب، نصيب الجد، نصيب الإخوة من الأم، نصيب الأقارب، لمن؟ هذا لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما هو تنزيل من عزيز حميد. الأم لها كذا، نقرأ في المصحف. الأخ له كذا، الأخ من الأم. الابن والبنت لهم كذا. الجد والجدة، كل إنسان قد أوضح الشرع نصيبه وبينت السنة المطهرة ما لكل واحد من الأقارب. الإنسان يجمع المال ويسعى على تنميته وعلى لمه وعلى زيادته، فبمجرد ما يقال فلان مات ينتقل المال إلى من بعده. عندنا أم، وعندنا زوجة، وعندنا أب، وعندنا أولاد، ما هو نصيب كل واحد منهم؟ الشريعة بيّنت ذلك وأوضحته. لا نقول هذه زوجة مطيعة نزيدها، وهذه زوجة ناشز ما تستحق، لا. ولا نقول هذا ابن بار يرعى أبويه ويقوم بهما نزيده، وهذا ابن عاق بعيد عن الجادة وقد نأى عن الطريق السوي نحرمه، لا. ما دامت زوجة لها كذا، وما دام ابن له كذا، وما دامت بنت لها كذا، كل موضح شرعه نصيبه، لا مزاد لا مجال للرأي. الورثة والقرابة ينقسمون إلى قسمين، نقول قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما هو الفرض أيها الأحباب؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا هو الفرض. ما هي الفروض المقدرة؟ وش معنى فروض مقدرة؟ يعني مبينة وموضحة لا غبار عليها ولا إشكال، أبانها القرآن وأوضحتها السنة. الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة. يريدنا سؤال أيها الأحباب، ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ نقول ستة، اذكرها: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب بعبارة أخرى أقول: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه الفروض المقدرة الموضحة المبينة في القرآن، يقرأها الإمام في الصلاة ونتلوها في المصحف، لا يصح الزيادة عليها إلا بالرد، ولا يصح النقص منها إلا بالعول. من هم أهل النصف؟ نقول أهل النصف خمسة، اللي يمكن إذا قالوا مات فلان في خمسة يمكن يأخذ كل واحد منهم يأخذ النصف. من هم هؤلاء الخمسة؟ نقول الزوج، رجل واحد وأربع نساء، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، خمسة. كل واحد يمكن يأخذ النصف، الزوج يمكن يأخذ النصف، البنت يمكن تأخذ النصف، بنت الابن يمكن تأخذ النصف، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، كذلك كل واحدة يمكن تأخذ النصف. طيب الربع، نقول اثنين. من هم اللي يمكن يأخذون الربع؟ الزوج، الزوجة. طيب الثمن، نقول صنف واحد. من الذي يمكن يأخذ الثمن؟ الزوجة أو الزوجات. وأهل الثلثين، أقول أربعة، أهل الثلثين أربعة، البنات، بدل ما أقول البنت أقول البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب. هؤلاء كل صنف منهم يمكن يأخذ الثلثين، اللي يأخذون الثلث ثلاثة. من هم؟ الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله، الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. من الذي يأخذون السدس؟ أقول سبعة، الذي يأخذون السدس سبعة. من هؤلاء السبعة؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني أخ من الأم أو أخت من الأم. هؤلاء سبعة، أي واحد منهم يأخذ النصف، أي يأخذ السدس. من هم؟ الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم. هؤلاء أيها الأحباب عددهم 21، لهم فروض مقدرة. وأما من عداهم فهم أهل التعصيب، وأهل التعصيب لهم أحكام ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقط إلا الأب والابن والجد. أنا الآن أذكر مثال: جاء رجل أو جاءت امرأة وقالت هلك ابني، أقول لك السدس، وجاءت ثانية وقالت هلك ابني، أقول لك الثلث، وجاءت ثالثة وقالت هلك ابني، أقول لك ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. وجاء رجل أو جاء يعني جاءت زوجة قالت هلك زوجي، أقول لك الثمن. وجاءت أخرى قالت هلك زوجي، أقول لك الربع. لماذا أعطيت هذه الثمن وهذه الربع؟ وجاء رجل قالت هلك امرأة، هلكت امرأتي، أقول لك النصف. وجاء آخر وقال هلكت امرأتي، أقول لك الربع. فالأم قلنا لك السدس لوجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، وأقول لك الثلث إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وأقول لك ثلث الباقي إذا كانت المسألة إحدى العمريتين، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. وأقول للأخت أو الأخت تأخذ النصف بحالات، يعني تأخذه بأربعة شروط إذا كانت شقيقة، وبخمسة شروط إذا كانت أخت من الأب. والزوج يأخذ النصف إذا كانت زوجته ليس لها فرع وارث، ويأخذ الربع إذا كان لها فرع وارث، والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، وتأخذ الثمن إذا وجد الفرع الوارث. هذا العلم أيها الإخوة سهل في عبارته وبين في أسلوبه ولا يستغني عنه أحد، وإنما يحتاج منا إلى متابعة وإلى مذاكرة وإلى مدارسة، لأننا إذا لم نتابعه بالدراسة والتمعن فهو ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني ما نجد أحد يفتينا فيه مع أنه من الأهمية بمكان. فأنا أنصح أحبتي أن يهتموا بهذا العلم وأن يأخذوا من الكتيبات التي هي موجودة وميسرة وفيها المسائل فالسهلة البينة، حتى أن علماءنا كانوا يسمون علم الأسبوع، يعني ما يحتاج إلا إلى أسبوع فس، يعني من الخميس إلى الجمعة وخلاص ينتهي الإنسان ويعرف هذا، لأنه لا يجوز الزيادة ولا يجوز النقص، ما في مجال للاجتهاد، وإنما لا بد من تتبع النصوص الشرعية لإعطاء كل ذي حق حقه. اعتدنا أن نعطي بعض أحبتنا من الدارسين هنا بعض المسائل ليقسموها، فأنا الآن أعرض بعض المسائل لأجل قسمتها وأنتم تسمعون لأجل الفائدة إن شاء الله. عندي يا بني توفي رجل عن زوجة وعم وبنتين، محمد توفي وعنده زوجة وله عم وله بنتين، أولاد ذكور ما عنده، عنده عم وبنتين وزوجة، زوجة وعم وبنتين. شيخ علي، زوجة وعم وبنتين. شيخ علي دعوه خلوا إن شاء الله يقول من 100 ما عليك منه خلاص. يقول الشيخ عبد الله من 12 نقول لا غلط، زوجة وعم وبنتين، فيها ثمن وثلثين، فيها ثمن وثلثين. نعم يا بني، من كم؟ يقول من 24. أحسنت، المسألة من 24. لماذا من 24؟ لأن فيها ثمن وثلثين، وأقرب عدد في ثمن وثلثين 24. نعم شيخ عبد الله، الزوجة لها الثمن 3 لوجود الفرع الوارث، والبنتين لهم كم؟ لهم 16. يقول ولا أنت قلت؟ أو أنت اللي قلته؟ والزوجة لها البنات لهن الثلثين، 16 لتوفر الشروط. والعم له الباقي، كم الباقي؟ الباقي 5. وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا بني ثلاث أخوات شقائق، ثلاث أخوات شقائق وأخ من الأب، ثلاث أخوات شقائق وأخ من الأب. من كم؟ من يقول يا شيخ؟ من ثلاثة. صحيح. لماذا من ثلاثة؟ لأن فيها ثلثين، ومخرج الثلثين من ثلاثة، فالأخوات الشقائق لهن الثلثين كذا، والأخ من الأب له الباقي تعصيب. فعندنا الأخوات الشقائق يرثن بالفرض، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، والأخ من الأب يرث بالتعصيب. فأقول المسألة من ثلاثة، البنات أو الأخوات لهن الثلثين، والأخ من الأب له الباقي واحد. طيب، يحصل عندنا الآن يعني إشكال في القسمة. الأخوات الشقائق ثلاث، واللي لهن اثنين، كيف نعمل بالاثنين؟ نرجع للنسب الأربعة، نرجع للنسب الأربعة ونقول هذه مباينة، مباينة. الرؤوس ثلاثة والسهام اثنان، ما العمل؟ نأخذ الرؤوس ونضعها أعلى ونسميها جزء السهم، جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة أو عولية إن كانت عائلة. فنقول ثلاثة في ثلاثة تسعة، ونسمي التسعة المصح. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فللأخوات الثلاث اثنين في ثلاثة ستة، لكل واحدة سهمين، والأخ من الأب له واحد في ثلاثة ثلاثة، وانتهت المسألة. أحسنت شيخ علي. عندي يا بني بنت ابن، بنت ابن وأخ شقيق وزوجة، بنت ابن وأخ شقيق وزوجة، توفي محمد عن بنات ابن ثنتين وأخ شقيق وزوجة. المسألة من 24، صحيح المسألة من 24 لأن فيها ثلثين وثمن، وأقرب عدد في ثلثين وثمن 24. فأقول البنات لهن كم؟ الثلثين كم؟ 16. والزوجة ثلاثة، كم الباقي؟ خمسة. لمن؟ للأخ الشقيق، وتنتهي المسألة. طيب، عندي يا بوين، عندي يا بني زوج وأختان من الأب وعم، زوج وأختان من الأب وعم، نعم، زوج وأختان من الأب وعم. المسألة من أربعة، أنا أقول لا ما من أربعة، لكن ما يخالف نكمل. الزوج له كم؟ الزوج له ربع. زوج وأختان من الأب وعم، المسألة من كم؟ من اثنين. بعد غلط، دور غير الأربعة وغير الاثنين. زوج وأختان من الأب وعم. طيب لو قلنا من اثنين، الزوج له النصف، يمكن الاثنين، لكن الاختين من الاب لين ثلثين، الاثنين ما بها ثلثين. بس خفي علمك يقول من ستة ثم ما يستمر معك، تقف في الطريق. عندك استعداد تواصل؟ يلا من ستة. الزوج النصف ثلاثة، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والاختان من الاب لان الثلثين أربعة كذا، والعم نعم ما له شيء، العم له شيء ولا لا؟ ما له شيء. طيب عالت إلى كام؟ عالت إلى سبعة، وأصل ستة يعول أربع مرات، إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10، والعول زيادة في السهام فنقص في الأنصبة، فأصل المسألة من 6 وعالت إلى 7، فيأخذ الزوج 3 والشقائق يأخذن 4، أو الأخوات من الأب يأخذن 4، والعم يسقط لأنه عاصب، والعاصب إذا لم يبق له شيء سقط. يمكن نشوف أسئلة الإخوان. يقول السائل الكريم: هل يسقط طواف الإفاضة عن المرأة التي لم تتمكن من القيام به لكونها حائض؟ نقول: طواف الإفاضة ركن ولا يسقط بحال من الأحوال، ولا يصح من المرأة إذا كانت حائضة، بل يجب عليها البقاء حتى تطهر، فإذا انقطع الدم واغتسلت تأتي للحرم وتؤدي طواف الإفاضة، وأما إذا كان طواف وداع فهو يسقط عن المرأة الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد من أدائه. يقول: ما الحكم إذا صلى الرجال والنساء في صف واحد؟ نقول: عند الضرورة لا حرج، ولو صلت امرأة بين الرجال وصلى رجل بين النساء فالصلاة صحيحة إن شاء الله. الأصل أن الرجال يتقدمون والنساء يتخلفن، لكن عند الضرورة أو عند الزحام لو صلى رجل بين مجموعة نساء وصلت امرأة أو نساء بين مجموعة رجال فالصلاة صحيحة إن شاء الله. يسأل عن الرمي. نقول: يوم العيد يبدأ الرمي من الفجر من بعد منتصف الليل لجمرة العقبة، وأما 11 و12 و13 إن لم يتعجل فالوقت يكون بعد الزوال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول أخ كريم: هل يجوز لي أداء عمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة ولا تملك المال لأجل أن تأتي؟ نقول: العمرة لا تجب عليها، وكذا الحج ما دامت غير مستطيعة، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هي لا تستطيع، لكن إذا فعلت ذلك فآمل أن يكون لك أجر وأن يصيبها فضل بسبب رعايتك لها وقيامك بهذا الأمر. هذا أحد الإخوان يقول: الحجر اللي في مقام إبراهيم من أين؟ وأول هل هو من الجنة؟ والحجر اللي في الحجر الأسود من الجنة؟ نقول: لا تشغل نفسك بهذا، أمرنا بتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه إن تيسر، وإن لم يتيسر فالطواف صحيح بدونه. وعمر رضي الله عنه قبل الحجر وأقسم يقول: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأمرنا بتقبيل الحجر الأسود، وأمرنا باستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه، لكن نقول منين ومن متى جاء وكذا ما له داعي. سؤال مهم من أحد الإخوان يقول: الحمد لله أديت حجة أو حج لأحد أقاربي، ونحن الآن ذاهبون إلى المدينة، ومن المدينة نعود إلى مكة، فهل آتي بعمرة من المدينة لي أو لأحد أقاربي؟ نقول: نعم، إذا فعلت ذلك فعملك صائب إن شاء الله، لأنك مررت بميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من مر بميقات وهو يريد أن يعني أداء نسك فإنه يحرم منه، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت الآن ستذهب إلى المدينة، وفي عودتك ستمر بذي الحليفة وتريد مكة، اجعل نيتك أن تؤدي عمرة عنك أو عن من أحببت. يقول هنا بنت توفي والدها قبل جدها، هل لها نصيب من ميراث جدها؟ وللعلم هي وحيدة. نقول إذا كان الجد ما عنده أولاد أبدا فهي التي ترثه، إذا كان الجد يعني والد والدها توفي أولا أبوها ثم توفي والده وهي تعتبر بنت ابن، فإذا لم يكن هناك أحد فلها كل المال فرضا وردا، لكن إذا كان لها أعمام فهي لا ترث، إذا كان لها عمات فهي كذلك، إذا أخذنا الثلثين فهي لا ترث، إلا إذا كان جدها قد أوصى لها بشيء، لأنهن يعني العمات بنات لصلبه والأعمام أولاد لصلبه فهي لا ترث معهم، فهي مع العمات لا ترث شيئا ومع الأعمام كذلك، إلا إذا كان جدها أوصى لها، وإذا كان ما عندها إلا عمة واحدة فالعمة هذه لها يعني عمة البنت لها النصف من والدها، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وهكذا إذا كان والدها موجود فوالدها يرث. يقول السائل الكريم: طاف طواف الوداع وحدث مانع فتأخر السفر يومين، هل يطوف مرة أخرى؟ نقول الأولى أن يطوف مرة أخرى، لو تأخر ساعات أو 4 ساعات 3 ساعات، لكن يومين يعني مثلا طاف يوم الثلاثاء ولا سافر إلا يوم الخميس الأربعاء والخميس، فالأولى أن يطوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. هذا أحد الإخوان يقول: ما ميراث بنتين وولدين وولدين من أخت كذا؟ إذا كان بنتين البنات لهن الثلثين وأولاد الأخت لا يرثون، وإذا كان بنتين وولدين فهم إخوان جميعا يشتركون، فتكون مسألتهم للذكر يعني سهم وللثاني سهم وللبنتين بعد كذلك سهم، لكل واحدة نصفه. وأما إذا كان ولدين من أخت فلا يرثوا، فأولاد الأخت لا يرثون شيئا. يقول السائل الكريم: في رجل رمى جمرة العقبة ب7 حصيات ثم حصل له شك ووسوسة فعاد ورمى مرة أخرى ب7 حصيات. نقول عندنا قاعدة أيها الأحباب: إذا شك الإنسان أثناء الفعل بنى على اليقين، إذا شك أثناء الفعل بنى على اليقين، يعني 5 ولا 4 يقول 4، 3 ولا 5 يجعلها 3، 7 ولا 6 يجعلها 6، وإذا شك بعد الفعل فلا ينظر إلى ذلك، لأن هذا يفتح مجالا للوسوسة وكثرة الشك والاضطراب. يقول السائل: رجل حج هذا العام ثم بعد الحج ذهب إلى جدة ولم يطف طواف الوداع، مع العلم أنه موجود في الحرم ولا يسافر. نقول: قال العلماء إذا خرج بعد الحج مباشرة خرج للطائف أو إلى جدة يلزمه طواف الوداع، وأما إذا كان لم يخرج وإنما بقي أيام ثم خرج فهذا ليس عليه طواف وداع، لكن إذا خرج بعد الحج مباشرة يطوف طواف الوداع. يقول أخ كريم: أنا أكملت النسك إلا أني لم أطف طواف الإفاضة وأريد أن أجمع بينه وبين طواف الوداع. نقول: لذلك يجوز أن يجمع الإنسان وبين طواف الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد يكفي عنهما، بشرط أن ينوي به طواف الإفاضة ويدخل عليه طواف الوداع. أما إذا نوى به طواف الوداع ويدخل عليه الإفاضة فهذا لا يمكن، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب يدخل على الركن والركن لا يدخل على الواجب. أيها الأحبة، نصيحتي لنا جميعا أن نعمل بالوصية التي وصى الله بها جميع الأمم. يقول عز وجل: ولقد وصينا الذين آمنوا ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نتواصى بتقوى الله، وهو أن نجعل بيننا وبين عذابه وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. المولى أكرمكم بأداء هذا النسك العظيم، وهو قد يكون فاتحة خير للإنسان يستضيء بنوره ويحصل له به الصلاح والفلاح والنجاح والرباح. لا يكون الإنسان وحده، وإنما هو وأهله وأهل بيته، زوجته وأولاده وجيرانه، إذا عاد إليهم ودعاهم إلى الخير ورغبهم في الفضيلة وعمل النصح لهم برفق وتعادة، لعل الله أن يهديهم على يديه. أقول أيها الأحباب، تقبل الله حجكم وضاعف أجركم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، وأرجو أن تعودوا إلى بلدكم سالمين غانمين، وقد من الله عليكم بالعطاء الجزل والمثوبة العظيمة، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل لقاءاتنا هذا في الأيام القادمة إن شاء الله. لمن لم يسافر ومن سافر نقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ونرجو الله أن يجمعنا وإياك على خير في الجنة على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.